الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين، آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية. وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما، الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام، الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، السادسة أن دين الأنبياء واحد، السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصر إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ومن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل: أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق، آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا كتاب التوحيد لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله. هذا الكتاب العظيم أنا أرويه عن المؤلف من الطرق، وهذا من ملح المحدثين أنهم يهتمون بالأسانيد. أنا أرويه عن مؤلفه من طرق، منها عن الشيخ ظهير الدين المبارك فوري، هذا أحد مشايخ الهند، قرأنا عليه هذا الكتاب قبل 2 أو 3 سنين، وكان عمره في ذلك الوقت كان بلغ يعني كان فوق 90، وهو من مشايخ الهند المعروفين. أيضا أرويه عن الشيخ ثناء الله المدني اللاهوري، من أوائل المتخرجين من الجامعة الإسلامية. أيضا عن طريق الدكتور عبد الله ابن العلامة محمود التويجري، وآخرهم دكتور عبد الله أخذه عن عدد منهم والده الشيخ حمود، والعلامة عبد الله بن عقيل الشيخ الحنابلة في وقته، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن حفيد الشيخ، ووالد الشيخ الشيخ حمود يرويه عن الشيخ عبد الله العنقري، عن الشيخ سعد بن عتيق، عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن مؤلف فتح المجيد، وهو من أحفاد الشيخ. هذا الكتاب العظيم ألفه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قبل أن يتصدر للدعوة في بلده. ذكر بعض المؤرخين أنه ألفه في البصرة وأتمه في بلده بعدما رجع. وكما تعرفون الشيخ رحل في طلب العلم إلى بلاد كثيرة، منها العراق والحرمان، وأخذ عن علماء تلك البلاد، وكان ابتداء طلبه على والده، أن والده من العلماء من علماء الحنابلة. هذا الكتاب ألفه الشيخ في وقت كانت الجزيرة العربية وخاصة بلاد النجد كانت تعج بالشرك، الأضرحة والقبور والمشاهد كانت منتشرة في الجزيرة العربية. أما خارج الجزيرة فحدث ولا حرج. وألف هذا الكتاب لبيان مسائل توحيد الألوهية، وذكر فيه بعض الأبواب في توحيد الأسماء والصفات، وأظن باب أو بابين في توحيد الربوبية، وأغلب الكتاب في توحيد الألوهية، وركز على هذا النوع من التوحيد لأن هذا النوع من التوحيد كان الشرك فيه فاشيا ومنتشرا في وقته في الجزيرة. وبجهود الشيخ، جهوده في بالكتابة، بالتأليف، بالعمل، بالدعوة، بالجهاد. الحمد لله اختفى هذا النوع من الشرك من الجزيرة إلا عند بعض الروافض. وبعدما ألف هذا الكتاب في البصرة، طبعا صارت له فتنة هناك وأخرج من هناك وكاد أن يموت في الطريق، إلا أن الله عز وجل تداركه بلطفه ومنه ووصل إلى بلده وبدأ دعوته في حريملا، ثم في بلده العيينة أو الدرية، واستقر أمره مع الإمام محمد ابن سعود. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ممن نشر دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن عجيب المفارقات أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دعوته لم تنتشر مثل ما انتشرت دعوته على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب مجدد مثل ما كان ابن تيمية مجددا. والشيخ الإسلام لم يجد من يؤازره بالسيف والسنان، وكما تعرفون حياته كلها مليئة بالمطاردات وبالتضييق، حتى توفي في سجن قلعة دمشق. أما الشيخ محمد رحمه الله فمن فضل الله عليه أنه وجد من يؤازره ويساعده ويقف معه وقفة الرجل الصادق في هذه الدعوة. وكان التقاء الرجلين نواة للدولة السعودية التي أنشأت على التوحيد، ونسأل الله أن يستمر على هذا المنهج. وانتشرت كتب السلف بسبب جهودهم ولا زالت تنتشر. وإذا تذكرنا الدعوة السلفية التي تسمى الوهابية، فلا يمكن أن يغيب عنا اسم هذا الإمام المجدد، لأنه كان هو السبب في هذا التجديد في هذا العصر. كانت هناك أيضا دعوات إصلاح على منهج المحدثين، وخاصة في القارة الهندية على يد بعض أهل الحديث، ولكن كانت عندهم شوائب من البدع من التصوف وشيء من الكلام. لم تصف دعوتهم كما كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد ركز على العقيدة أولا، وأولئك ركزوا على نشر السنة باهتمام بكتب الحديث على ما فيهم من ما حصل من الخير للطرفين أن تلاقوا أيضا. فهناك تلاقع من الطرفين في بداية المشوار. نجد بعض الأئمة من أئمة النجد لما سمعوا عن أولئك الأعلام في الهند سافروا إليهم وأخذوا منهم علوم الحديث وغير. وأولئك فرحوا أيضا بدعوة الشيخ محمد، لأنها دعوة مبنية ومؤسسة على التوحيد الخالص. هم استفادوا من هذه الدعوة وهؤلاء استفادوا منهم، ولا زال الطرفان يستفيدون بعضهم من بعض. ومن تأثير دعوة الشيخ محمد على أولئك أن بعض مظاهر البدع التي كانت عندهم الحمد لله اختفت الآن. هذه العقيدة التي انتشرت بسبب إنشاء الجامعات في الخليج وبالخصوص في السعودية، الحمد لله لها صدى الآن في أرجاء المعمورة، وكل هذا بجهود الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهذه هي بركة العلم، بركة العلم هي الفائدة التي تحصل للناس من علم فلان وعلان بسبب تأليفاته، بسبب جهوده، بسبب ما يمن الله عليه من نشر العلم بأي طريقة. هذا الكتاب سماه مؤلفه كتاب التوحيد، وكان المتوقع من المؤلف أن يبين التوحيد الذي ألف لأجله هذا الكتاب، ولكنه لم يفعل شيئا من هذا، بل لم يقدم له بمقدمة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اختلفت النسخ، بعض النسخ فيها أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر النسخ خلت من هذه الأمور، يعني البسملة وبعدها كتاب التوحيد وبعدها مباشرة وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يفسر التوحيد، بل كما قلت لكم لم يقدم لكتابه بأي مقدمة. والذي يجعلنا نستغرب أكثر أنه بعد أبواب عقد بابا بعنوان باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا بعد أبواب، يعني أول هذا الباب الذي نقرأه حتى لم يعنونه حتى بباب كتاب التوحيد، وذكر النصوص، ثم ذكر فضائل التوحيد، ثم لما بدأ يعدد أنواع الشرك ويبين مظاهر الشرك قدمه بهذا الكتاب، بهذا الباب، بدأه بهذا الباب: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقد اختلف المفسرون الشراح في صنيع المؤلف، لماذا لم يقدم بمقدمة يبين فيها منهجه أقل شيء. طبعا الذي ينظر في الكتاب يعرف أن الكتاب مبني على الكتاب والسنة، ليس فيه فلسفة المتفلسفين، لا نجد فيه قال الحكماء ولا المتكلمون ولا الفيلسوف ولا الكتاب والسنة. والشيخ لم يبين منهجه كما قلت، بل لم يفسر التوحيد أيضا، ولا يخفى عليه الاختلاف العريض حول التوحيد. الذين يرد عليهم بهذا الكتاب هم يعتبرون شركهم توحيدا محضا، أولئك الذين يطوفون حول القبور والأضرحة والقباب هم يرون أنهم يزاولون التوحيد وأنهم يحققون التوحيد. فكان من المناسب أن يقدم الشيخ بمقدمة يبين فيها أقل شيء معنى التوحيد، لم يفعل هذا. فيما أرى والله أعلم أن الشيخ لم يفعل هذا، وحسنا لم يفعل هذا، وأرى والله أعلم أن له مغزى في عدم تفسيره للتوحيد،
لأن هذا التوحيد الذي يريد أن يبينه بينه من خلال هذه الآيات، أما إذا فسره هو سيقولون هذا تفسيرك أنت يا وهابي. ولذلك دخل مباشرة في تفسير التوحيد، مع أنه كما قلت لم يعنون بأنه تفسير التوحيد. وهناك لماذا عنوان؟ هناك في باب تفسير التوحيد لن نجد تفسير التوحيد هناك، وأن التوحيد تعريفه كذا وأنه ينقسم، لن نجد شيء من هذا. وهناك ركز على الرد على الشرك ليبين أنه لا بد من الرد على الشرك لتحقيق التوحيد، يعني لا بد في التوحيد من البراءة من الشرك. وبين هناك الصور التي هي من الشرك الصراح ولكن القوم يعتبرونها توحيدا. ففي التبويب هناك يبين ما قد يظن أنه من التوحيد والحقيقة أنه ليس من التوحيد. وأما في البداية فلم نجد منه ولا كلمة في توحيد في تفسير التوحيد. لاحظوا كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا وقول الله يجوز أن تقول وقول الله على الاستئناف، ويجوز أن تقول وقول الله على العطف، كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى. التوحيد من وحد يوحد توحيدا، من وحد يوحد توحيدا، هو أن تجعل الشيء واحدا، أو هو أن تعتقد في الشيء أنه واحد. وتوحيد الله عز وجل هو إفراد الله عز وجل بما يستحق به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هو إفراد الله عز وجل بما يستحق به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، كل ما يرجع إلى الخلق، كل ما يرجع إلى الملك، كل ما يرجع إلى التدبير، هذا يدخل في توحيد الربوبية. ولذلك يعرف بتعريف آخر مختصر، يقال توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، هو إفراد الله عز وجل بأفعاله. أما توحيد الألوهية فهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، أو إفراد الله عز وجل بأفعال العبد. أما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بأن الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته، وهو مبني على الإثبات والنفي، إثبات جميع الأسماء والصفات التي أثبتها الله عز وجل له في كتابه أو رسوله في سنته، ونفي كل ما نفى الله عز وجل عن نفسه في كتابه أو رسوله في سنته، ونفي كل ما يضاد كماله، وكل ما يضاد ما ثبتت له من الأسماء والصفات. هذا توحيد الأسماء والصفات. إذن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهناك تقسيم ثنائي: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والعمل. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأن كلا التوحيدين فيهما معرفة بالله عز وجل وإثبات ما يجب إثباته له ونفي ما يجب أن ننفي عنه. أما توحيد الألوهية فهو يرجع إلى عمل العبد. والعلاقة بين أنواع التوحيد علاقة تضمن واستلزام وشمول. العلاقة بين أنواع التوحيد علاقة تضمن واستلزام وشمول. التوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إذا قلنا يستلزم فمعناه أنه ليس داخلا في حقيقته، ليس داخلا في تعريفه، يستلزم. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأن من يعبد الله عز وجل ويفرده بالعبادة يعني لا بد أن يكون معتقدا بربوبيته. أما توحيد الأسماء والصفات فيشمل النوعين، بعض الأسماء ترجع إلى ربوبيته وبعض الأسماء ترجع إلى استحقاقه للعبادة. إذن توحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين. من الشبه القديمة والحديثة فيما يتعلق بالتوحيد أن هذا التقسيم الثلاثي، هذا التقسيم من ابتداء ابن تيمية، وأن التوحيد على نوعين، توحيد الربوبية لهم تقسيم آخر ليس على هذا، أن الله عز وجل واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، هذا توحيد المتكلمين. يقولون أن هذا التقسيم هو من ابتداء ابن تيمية، وهذه الشبهة طبعا مبنية أيضا على شبه، ومن شبههم أن هذا التقسيم لم يأتي بهذا العنوان وبهذا اللفظ، لم يأتي في الكتاب والسنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلقن الصحابة الذين يأتون لإعلان الإسلام، لم يكن يقول لهم التوحيد كذا وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فنقول أن هذا التقسيم هو مبني على الاستقراء والتتبع، كل ما يتعلق بالتوحيد النصوص ترجع إلى هذه الأنواع الثلاثة، وقد جمعها الله عز وجل في قوله رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية الواحدة تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض ملكا وخلقا وتدبيرا، هذا التوحيد الربوبية، رب السماوات والأرض ملكا وخلقا وتدبيرا. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا التوحيد الألوهية. هل تعلم له سميا، قلنا أن توحيد الأسماء والصفات هو الاعتقاد بأن الله عز وجل واحد في أسمائه وصفاته لا مماثل له. هل تعلم له سميا، فيها نفي مماثلة الله عز وجل لغيره أو مماثلة غيره له. هذه الآية الواحدة جمعت أنواع التوحيد الثلاثة. متى بدأ أهل السنة والجماعة في هذه التفريعات؟ مع ظهور البدع. الصحابة كانوا يؤمنون بأن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأن العبادة لا بد أن تفرد لله عز وجل، وأن من يصرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فهو مشرك، فهذا يقع في الشرك. ولكن هذه التفريعات متى بدأت؟ مع ظهور البدع. وإلا نحن نسألهم وهم يفسرون التوحيد، يقولون هو واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في أفعاله. طبعا تفسيرهم يعني هو في الإجمال نحن نوافقهم، ولكن لما نأتي إلى تفسير هذا الذي يبينون في كل نوع عندهم إلحاد، في كل نوع عندهم انحراف. فنسألهم هذا التفسير الذي تقولونه، هذا التقسيم الثلاثي من أين أخذتم؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن الصحابة بهذا الشكل؟ طبعا لا. إذن فما هو جوابكم؟ فهو جوابنا، مع أن أنواع التوحيد عندكم مأخوذة ليست من النصوص، وإنما كثير منها مأخوذة من عقولكم. أما أنواع التوحيد عند أهل السنة وتفسيرها كله مأخوذ من كما سنجد عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طبعا توحيد الربوبية قلنا هو إفراد الله عز وجل بالخلق، والآيات في هذا الباب كثيرة، والملك كذلك، والتدبير كذلك، وكذلك في توحيد الأسماء والصفات. ونحن سنركز على توحيد العبودية التي ألف لأجلها الذي ألف لأجله هذا الكتاب. الألوهية أو كلمة الإله أو كلمة الله مأخوذ من أله يأله إلهة، وهو بمعنى عبد يعبد عبادة. إلا أن بعضهم قالوا أن التعبد في التأله فيه أيضا فيه معنى المحبة، أما التعبد فهو التذلل. حتى في اللغة التعبد هو التذلل. بعضهم قالوا أن التعبد هو التأله، وبعضهم قالوا أن التأله يزيد على التعبد بالمحبة. والتأله يأتي بمعنى العبادة، وقد استخدمه العرب قديما وحديثا، من ذلك قول أحدهم: وأعجلت الإلهة أنت أوبا، يقصد الشمس. هم كانوا يعتقدون أن الشمس من خلق الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن كانوا يعتقدون أن الشمس مخلوقة، ومن خلقها؟ مع ذلك كانوا يعتقدون، كانوا يسمونها إلهة. لماذا؟ لأنهم يعبدونها. وأعجلت الإلهة أن تؤوبا، أي يقول أنا سبقتها قبل أن تغيب الشمس، وصلت إلى هدفي. إذن الإلهة هذه من أين كانت إلهة؟ لأنهم يعبدونها، مع أنهم يعتقدون أنها مخلوقة. من خلقها؟ خلقها الله عز وجل. مما يدل على أنهم يفرقون بين الألوهية والربوبية. يعني لو نخوض في التفريق بين وجوه التفريق بين الربوبية والألوهية سيطول الأمر. الخلاصة أن التأله بمعنى التعبد، وأن هناك فرق بين الربوبية والألوهية لغة واصطلاحا. أحدهم يقول لله در الغانيات المدهي، المدهي أي من المدح، سبحنا واسترجعنا من تألهي أي من تعبدي. الغانيات يعني هي الغواني الحصان التي تستغني بجمالها عن الجواهر. يقول لله در الغانيات المدهي، المدهي أي التي تمدح، سبحنا واسترجعنا من تألهي. التأله يعني يقول أن تألهي وعبادتي أعجبهن. فالتأله في اللغة هو التعبد. أما الربوبية ومعاني الربوبية كلها ترجع إلى معنى الخلق والملك والتدبير. نرجع إلى صنيع الإمام محمد بن عبد الوهاب، ونرى أنه لم يفصل بين تسميته لكتابه وبين ذكره الآيات لم يفصل بينهما ولا بجملة، وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كأنه يقول للمخالفين التوحيد الذي نتنازع نحن وإياكم ونأخذه من النصوص، لماذا نرجع إلى تعريفات العلماء؟ حتى العلماء الذين نحترمهم لا نرجع إليه، نرجع إلى النصوص. كلنا ندعي أننا مسلمون، إذن نرجع إلى النصوص. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، على تفسير كثير من السلف ليعبدون أي ليوحدون. إذن العبادة والتوحيد كلاهما، التوحيد هو العبادة والعبادة هي التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، اللام هنا للحكمة، هنا اللام هذه تسمى لام التعليل، ولكن التعليل والعلة على قسمين، علة غائية تسمى الحكمة، وعلة هي العلة المعروفة عند القياسيين عند الأصوليين، هذه العلة تستلزم المعلول، أما العلة الغائية فالمطلوب منها قد يكون قد يوجد وقد لا يوجد. مثل أقول اشتريت الكتاب لأقرأ، قد أقرأ فيه وقد لا أقرأ، هذه اللام تسمى إيش؟ للتعليل، ولكن العلة هنا إلا غاية، عندي غاية من شراء الكتاب. إذن لماذا خلق الخلق؟ للعبادة، وقد يعبدون وقد لا يعبدون، لأن الصوفية هنا يستدلون يقولون وما خلقت الجن والإنس إلا، إذن كل من هو في عبادة لأنه مقهور على العبادة. هذا طبعا من يعني من الضلال الواضح في تفسير النصوص. إذن اللام هنا للتعليل والعلة هنا غائية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الاستثناء هنا مفرغ، والاستثناء مفرغ هم يسمونه مفرغ من أعم الأحوال، كأنه يقول وما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. مثل ما نقول ما تفوق إلا محمد، فرق بينه وبين ما تفوق الطلاب إلا طالب، ما تفوق إلا محمد كأنه يقول ما تفوق أحد إلا محمد. والاستثناء المفرغ أيضا يسمى مفرغا لأن ما قبله يكون مفرغا للعمل فيما بعده. إذن هنا المقصود هنا التعميم، وما خلقت الجن والإنس، ما خلقتهم لأي غرض ولأي شيء إلا لغرض واحد وهو العبادة. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولقد بعثنا في كل أمة، لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في هذه الآية بيان أن جميع الرسل جاءوا لبيان التوحيد، وهو توحيد العبادة كما سيبين الشيخ في المسائل، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كما قلنا توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية لم يركز عليه الرسل، بل انطلقوا من اعتراف الأمم بوجود الله عز وجل وباعترافهم من اعترافهم بالخالق، انطلقوا من هذا دعوتهم إلى توحيد العبودية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طبعا أن يعبدوا الله عندهم ما هي العبادة عند المتكلمين؟ إثبات وجود الله عز وجل. هم يقولون بوجود الله عز وجل، إذن ليس هناك أي خصومة بينهم وبين الرسل. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها إثبات ونفي، إلا الله فيه إثبات ولا إله فيه نفي. اعبدوا الله هذا في مقابل الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا مقابل النفي. والطاغوت هو اختلفوا في تعريفه، وأجمع ما قيل فيه وما قاله ابن القيم رحمه الله، هو ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو مطاع أو معبود. ويدخل فيه طبعا المتبوع مثل الكهان والسحرة وعلماء السوء، والمعبود مثل الأصنام، والمطاع مثل الأمراء الخارجين عن طاعة الله عز وجل. والشاهد هنا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل هي طواغيت. إذن هذا معنى لا إله إلا الله، معناها نفس معنى لا إله إلا الله. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أيضا هنا نفي وإثبات، ألا تعبدوا إلا إياه، هي معناها معنى لا إله إلا الله بالمطابقة، لا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله. وقضى معناه القضاء، معنى القضاء هنا المعنى القضاء الشرعي، وقضى أي شرعا، ولذلك قال السلف أي وصى وأمر. والله عز وجل لا يأمر إلا بما يرضاه وبما يحبه، أما القضاء الكوني فيعم ما يحبه وما لا يحبه. وقضى ربك أي قضى شرعا، ولا يمكن أن يكون القضاء هنا القضاء الكوني، لأنه لو كان القضاء كونيا لكان كل مسلمين. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه، لو كان القضاء هنا كونيا لأسلم الجميع، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم أجمعون، ولكن الله عز وجل لم يشأه. ولو شاء أي كونا، ولكن الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. إذن الله عز وجل لم يريد هذا كونا، والقضاء هنا هو القضاء الشرعي. أي وأمر ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نفس معنى لا إله إلا الله. واعبدوا الله فيه إثبات، ولا تشركوا به شيئا فيه نفي. طبعا الجمع بين الإثبات والنفي، إذا كان الإثبات فقط هذا لا يمنع من دخول الغير فيه، أما إذا كان النفي فقط فهذا إلحاد. قام محمد هذا إثبات، هذا لا يمنع أن يكون غيره أيضا قام. ما قام محمد هذا إلحاد فيه. وإذا أردت أن تثبت القيامة له فقط، ما قام إلا محمد، فلذلك لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا الخطاب لمن يحرم ويحلل من عنده. فيقول الله عز وجل لهم، يقول لنبيه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أبين لكم ما هو المحرم شرعا وفعلا. أن لا تشركوا به شيئا. بدأ المحرمات بماذا؟ وكما عرفنا أن التوحيد لا يتحقق إلا بنفي الشرك، إذن بدأ بالتوحيد. تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. مراد وغرض ابن مسعود رضي الله عنه من قوله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يقول: لو كتب له أن يكتب وصية عند موته ويختم عليها لكانت هذه الآية، لأنها تجمع الدين كله. هذه الآيات، يعني لو كتب له أن يوصي عند موته ويختم عند موته لكانت هذه الآيات. ليس معناه أنه عند موته أوصى بها بخصوصها وختم عليها. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. أرجع العلم إلى الله ورسوله، الله عز وجل عليم بكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم عليم لأن الله عز وجل علمه، وإلا لا يعلم الغيب. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذا أردنا أن نعرف ما هو أهم شيء في هذا الدين وما هو حق الله عز وجل علينا، أن نعبده ولا نشرك به شيئا، أي لا إله إلا الله. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا حق أحقه الله على نفسه. طبعا هذا التعبير متفق عليه بين الجميع، هذا حق أحقه الله على نفسه لأنه ورد في النص. وأئمة السلف منهم شيخ الإسلام وغيره أيضا يطلقون الوجوب، لأن الحق هنا بمعنى الوجوب. حق العباد على الله الحق بمعنى الوجوب. الله عز وجل أوجب على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. بعضهم قال، يعني تورع أن لفظ الإيجاب على الله عز وجل لما فيها من سوء الأدب، ولكن الصحيح أنه لا مانع منها، لأن الله عز وجل حرم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الإجاب منه تفضلا وكرما منه، ليس من أحد. أما الحق والوجوب عند أهل البدع يختلف. التحسين والتقبيح العقليين عند المعتزلة، هذا الأصل، بهذا الأصل يوجبون على الله عز وجل أن يكون عدله مثل العدل الذي يرسمه هذا المتكلم أو ذاك المتكلم. كما تعرفون الأصل الثاني عند المعتزلة هو العدل، وهذا العدل مبني على أصلهم التقبيح والتحسين العقلي. ما حسنه العقل يجب أن يكون حسنا عند الله عز وجل، وما قبحه العقل يجب أن يكون قبيحا عند الله عز وجل عنده. إذن من الذي أوجب على الله عز وجل هنا؟ واصل بن عطاء والجهم وغيرهم يجتمعون ويجيبون على الله عز وجل. طبعا هذا ضلال واضح. أما هذا الإجابة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق أوجبه الله عز وجل على نفسه. أما الوجوب الذي يذكره المتكلمون وخاصة المعتزلة فهو مبني على التحسين والتقبيح العقليين. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. فيه مسائل. المسألة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المسألة الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، خصومة النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وخصومة الأنبياء والرسل مع أقوامهم كانت في ماذا؟ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. طبعا هذا الاستفهام إنكاري، لا تشكون أنتم. إذن الخصومة وين كانت؟ في ماذا كانت؟ في إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا يدل على أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة في العبادة وليس في إثبات وجود الله عز وجل، وليس في إثبات أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي يدبر الكون، ليس هناك خلاف في هذا. فلذلك من أنكر توحيد الربوبية هم شذاذ قديما، أما حديثا فهذا انتشر بعد شيوع الشيوعية. إنكار وجود الله عز وجل هذا انتشر بعد وجود الشيوعية الذين يقولون أن الدين أفيون الشروب. الشيوعية كما تعرفون يعني من أئمتها لينين وستالين وكارل ماركس. مع نشوء هذه النظرية انتشر القول بأنه لا إله للكون ولا رب للكون، وطبعا الشيوعية بدأت تنحسر في بلادها. يعني بلاد الشيوعية الآن الشيوعيون الآن يستحيون أن ينسب أنفسهم إلى الشيوعية، وللأسف في كثير من البلاد الإسلامية نجد الإلحاد يعلن على الملأ وفي الصحف. ويجب على طلاب العلم والدعاة أن يعني أن يفردوا يعني هذه المسألة بالتأليفات وكذا، لأن أهل السنة والجماعة يعني لما يقولون أن توحيد الربوبية يعني لا يجب التركيز فيه لأن منكريه ما كانوا موجودين، أما الآن فيوجدون بكثرة، الملحدون الآن كثر. مع أن يعني هؤلاء الملحدين يعني حججهم مأخوذة من الشيوعيين، وكما قلت الشيوعيون في بلادهم كثير منهم الآن وخاصة مفكروهم يستحيون أن ينتسبوا إلى الشيوعية. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما عبد. من لم يأتي به أي من لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما عبد. كما تعرفون أن المشركين مشركي مكة كانوا يعبدون، يصلون يزكون ويحجون، مع ذلك ولا أنتم عابدون ما عبد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون. هذا التأكيد كله لماذا؟ لبيان أن عبادتهم ليس مبنيا على التوحيد، فلذلك كأنه يعني كأنه عدم، ليس عبادة مرتدة شرعا. ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما عبد. إذن من لم يأتي بالتوحيد فعبادته لا عبرة بها شرعا. الرابع الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة الحكمة في إرسال الرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الخامس أن الرسالة عمت كل أمة، هذا أخذه الشيخ من قوله ولقد بعثنا في كل أمة، في كل أمة رسولا. السادسة أن دين الأنبياء واحد، أيضا أخذها من قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. إذن دين الأنبياء واحد وهو مبني على التوحيد. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت. إذن التوحيد لا بد أن يكون مبنيا على نفي الشرك، لا يكتفى فيه بعبادة الله عز وجل، لأن المشركين كانوا يعبدون الله عز وجل. فما الذي يميزك عن المشركين؟ كانوا يعبدون الله عز وجل، كانوا يتصدقون يحجون، وما الذي يميزك عنهم؟ براءتك من الشرك. فلذلك سنلاحظ أن الشيخ يركز على هذه المسألة، وكما قلت لما أراد أن يذكر بعض أنواع الشرك هناك قال باب تفسير التوحيد، لأن التوحيد لا يتحقق إلا بالبراءة من الشرك. لذلك قال هنا المسألة الكبيرة، لأن هؤلاء الذين يقعون في الشرك وكثير منهم زهاد ونساك يظنون أنهم بعبادتهم قد حققوا التوحيد مع وقوعهم في أنواع من الشرك. إذن المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، أي بنقض الشرك، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، طبعا هذه ما أشار إليها في المتن، ذكر بها هنا هذه التي في سورة الإسراء. وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. أول مسألة ما هي؟ لا تجعل مع الله إلها، لا إله إلا الله، نفي ألوهية غير الله عز وجل وإثباتها لله عز وجل وحده. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما. 18 مسألة بدأها بالتوحيد وختمها بالتوحيد. لم يكتفي بهذا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الجميع يعرف أن القرآن كله وحي من الله عز وجل، فلماذا خصصت هذه الآيات بالتذكير أنه من الوحي؟ هذا فيه تنبيه على عظم شأن هذه المسائل، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وإلا القرآن كله وحي من الله عز وجل. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن المسألة التي يجب أن تبدأ بها هي التوحيد. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، كما ذكرت أن طبعا يشير إلى قول ابن مسعود رضي الله عنه، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أمته بالتوحيد. طبعا وصيته وردت في لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا قاله قبل موته بخمس، ثم لما بدأ الاحتضار، ثم لما زاد مرضه وكان في اللحظات الأخيرة، بل أمر أن يدخل بعض الصحابة ليسمعهم هذا الشيء. إذن آخر وصية كانت عن التوحيد. والوصية هذه التي ذكرت هنا كما قلت هي لو كتب له أن يكتب وصية يختم بها حياته لكانت هذه الآيات هي التي يوصي بها. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا وهي العبادة. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه وهو أن الله عز وجل لا يعذبهم. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. طبعا هذا أخذه من تكملة الحديث أن معاذ رضي الله عنه أخبر عن هذا عند موته تأثما، وهذا أخذ منه فوائد كثيرة، منها هذه الفائدة، ومنها جواز كتمان العلم للمصلحة. طبعا هذا ليس لجميع الأشخاص ولجميع الأحوال، هذا قد يكون في بعض الأحوال لبعض الأشخاص. السابعة عشر استحباب بشارة المسلم بما يسر، هذا أخذهم من حرص معاذ على أفلا أبشر الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا الحرص. إذن من هنا أخذ هذه الفائدة، استحباب بشارة المسلم بما يسر. الثامنة عشر الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يبشرهم بها بهذا الحديث في ذلك الوقت حتى لا يتكلوا. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أخذه من قوله معاذ رضي الله عنه. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، أيضا أخذه من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بهذا الحديث. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، لم يكتفي بركوبه وإنما أردف عليه أيضا، وهذا يرجع إلى إذا كان الحيوان يعني ممن يحمل الاثنين. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، عظم شأن هذه المسألة عندنا عكس، عظم شأن هذه المسألة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها معاذا وبهذا الأسلوب، وجعل هذه المسألة من المسائل التي يبشر بها المسلم، وهذا يدل يعني الأسلوب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، هذا كله يدل على اهتمامه بهذه المسألة. فضيلة معاذ ابن جبل رضي الله عنه، لأنه كان هو الذي خصص بهذه الفضيلة من بين الصحابة كلهم، وهذا يدل على لا شك أن هذا من فضائل معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو من أبرز فقهاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.